أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الداعي إلى دار السلام محمد وعلى آله أبواب السلام. إن شاء الله من اليوم فصاعدا في بحث العقائد سيكون تناولنا إلى نتف أو نبذ من الشعائر الحسينية. في لمحة لطيفة في عاشوراء قد نأجلها إلى غد لأن أحساس ربما حضور الأخوان يكتمل أكثر، لكن اليوم نتعرض إلى جملة من الإثارات والأسئلة. هناك سؤال قديما يطرح وإلى يومنا هذا أشوف الأخوة يطرحوه بتركيز، هل كان المسلمين أو المؤمنين في خيار من نصرة سيد الشهداء صلوات الله عليه، أو أنهم ملزمون بذلك؟ مثلا تعبير الإمام حسين مثلا في مرحلة من المراحل، أنتم في حل من بيعتي كذا، أو على اتحال جملة من حتى ربما بني هاشم لم يأتوا لنصرة سيد الشهداء فضلا عن صحابة أو تابعين أو فلان، أو كذلك على اتحال في زمن أمير المؤمنين الأحداث اللي رافقت السقيفة أو غيرها، فهل بالتالي نصرة المعصوم متوقفة معلقة على شيء أو كيف الأمر في ذلك؟ هذا البحث في الحقيقة يرتبط ببحث آخر، وهو أن أصلا دور البيعة مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومع الأئمة وهم خلفاء الله في الأرض، دور البيعة ماذا؟ يعني البيعة نستطيع بلغة عصرية افترض نسميها الانتخابات. دور الانتخابات ماذا؟ هل لها دور أو ليس لها دور؟ ربما يتوهم بعض الكتاب أو ما شابه ذلك، مثلا بيعة غدير خم، لماذا عقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيعة؟ فهل عقد البيعة في غدير خم، هذا بعد عيد الولاية وما شابه ذلك، عقد البيعة في غدير خم لدور في تفعيل إمامة أمير المؤمنين وتنصيب أمير؟ لك عبر نصب رسول الله عليا خليفة وإماما، فهل البيعة لها دور أو ماذا؟ في الحقيقة بالدقة البيعة ليس لها في الأصل حسب منهاج معتقد مدرسة أهل البيت عليهم السلام، البيعة ليست لها أي دور في مشروعية إمامة الإمام أو حاكمية الإمام أو ما شابه ذلك في الأصل. خلافة الإمام أو خلافة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إمامة الإمام، حاكمية الإمام، وجوب طاعة الأمة أو البشرية متابعتهم إلى الأنبياء والرسل والأوصياء طبعا فيما كانوا مأمورين به، عندنا أنبياء خب مو مأمورين، هذاك بحث آخر. ما مأمورين يعني بمأمورية خاصة مقصودي. الأصل في خلفاء الله أن نصبهم من الله، الله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة من أمرهم. إذن مشروعية صلاحية تقلد الإمام أو الرسول، الرسول أو الإمام، والرسول هو إمام بعد من الأئمة، تقلده لمقام ليس موقوف ولا معلق ولا مرهون شرعية على البيعة ولا على المصافقة ولا على الانتخاب في الأصل، بل هو تماما مستمد من مستمد مشروعيته من من؟ طبعا هذا مو كلامي في الفقهاء، كلامي الآن فقط في المعصومين، في الفقهاء لك شأن آخر، نيجي كلامنا في الإمام المعصوم. في المعصوم مشروعيته، مقامه، صلاحيته مستمدة محضا من السماء. زين ماذا نصنع بها هاي الألسنة يا علي؟ إن وجدت من تقى 40 شخصا يفون لك لقاتلتهم، الإمام الصادق يقول لو كان عندي 40 شخصا كذا كذا بهذا مثل أبو هارون المكفوف قمت وما جاز لي القعود وكذا كذا كذا كذا، ماذا إذن هذا التعبير؟ هذا في الحقيقة 40 أو ما شبه ذلك ليس الشرط لشرعية وإمامة وحاكمية المعصوم ونصب الله له، إنما هذا شرط شرعي لتحمل الإمام مسؤولية مجابهة ومناوعة الطرف الآخر، لأنه شرط شرعي للمشروعية أبدا، أو أنه إذا لم يوجد هذا الشرط المشروعية قد تنتقل إلى أصحاب السقيفة أو تنتقل إلى ما تختاره الأمة، أبدا أبدا، يبقى على هذا. طبعا الآن قد يثار في العلم الحديث الرأي العام غير انتخاباتها، الآن الرأي العام وقد يعبر عنها المقبولية، قبول الأمة أو الشعب أو الناس أو البشرية للحاكم، الرأي العام المقبولية عندهم أخطر دورا من الانتخابات. لماذا؟ لأن الانتخابات فيها ألف فعلنا وتفعلنا وعلن، وفيها علامات استفهام كثيرة الانتخابات. استعلى كل مو في صدد البحث في القضايا السياسية، لكن الرأي العام لما؟ لدور أكثر. الآن يعتبرون الرأي العام هو الانتخاب الحقيقي، أما آلية الصناديق وكيد محل كلام، الرأي العام لا، رأي جدا. زين هل له دور الرأي العام في مشروعية حكم الرسول أو الإمام وخلفاء الله؟ ليس له دور في أصل المشروعية، لا. نعم له دور في، قد نعبر، في القيام بهذه المسؤولية الملقاة على عاتق المعصوم، لزوم القيام على المعصوم، لزوم القيام بأعباء هذه المسؤولية على المعصوم من الرسول أو الإمام مشروط معا بالرأي العام. لماذا؟ لأن الرأي العام إذا ما عنده استجابة يتعصى، يصير إلجاء قهر. والأصل أو والروية الأولية في سيرة الأنبياء والأوصياء ليس على الإلجاء، كما شرح ذلك القرآن الكريم وأهل البيت: ادعوا إلى سبيل ربك بالسيف بالدم بالقتل، ادعوا إلى سبيل ربك ماذا؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. الأصل الأول في الدعوة إلى الله هو الحكمة، حكمة علم ونور برهان. فلا لأن المشروعية، وطبعا كثير من الباحثين حتى من الخاصة في علم الباحث القانونية والعقائدية خلطوا بين المطلبين. نعم الرأي العام محترم حتى عند مدرسة أهل البيت، ما في حالة إلجاء أو قصر، لكن ليس في هناك حالة إلجاء أو قصر لا يعني أن المشروعية متوقفة عليه المشروعية، ولا تعني دكتاتورية واستبداد وقهر وتعسف وكذا. شوف سبحان الله، أمر بين أمرين، أمر بين أمرين. من جهة الشارع يقول مشروعية منبعثة منبثقة خالصة من الله، ومن جهة يقول أيضا راعي رأي العام، الرأي العام المقبول عامة، بأن توجد الوعي فيه، تبث الوعي فيه، لأن الإلجاء والقصر ليس من روية السماء. لكن لا يعني المشروعية هي متوقفة عليها، هو مشروعية والصلاحية وتقلد المنصب فقط صلاحية خاصة بالباري تعالى. هذا وده تقريبا البحث بحثناه مفصلا في الجزء الثاني من النظام السياسي عند الإمامية، الحاكمية بين النص والديمقراطية. لاحظوا قواعد مدرسة أهل البيت كيف تنسجم مع هذا التنظير العصري الآن للحرية وللديمقراطية أو العدالة، إنه بالعكس أوفق ما يمكن، في حين مدرسة النص تلتزم بالنص. هذا طبعا في الإمام المعصوم وفي النبي، في الفقهاء الأمر بعد أهون وأبين. الشارع علق صلاحية الفقيه بقبول الأمة له، سموا كل الأمة ولو بعض الأمة، من كان من الفقهاء فاجعلوه أو حاكما فإني جعلته، فاجعلوا يعني لهم دور الأمة، انظروا انظروا أنتم إلى رجل كذا 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 فاجعلوه أنتم، فإني جعلته حكما. أصل الصلاحية أيضا من المعصوم، لكن المحصوف صلاحية للفقهاء علقها على قبول ولو شريحة من الأمة، يعبرون عنه في الاصطلاح بسط اليد. بسط اليد متى يبسط يده؟ يعني كان عنده نفوذ، يعني عنده مقبولية ولو في الجملة. على كل، بالنسبة للفقيه وصلاحياته هذا بحث آخر، الأمر أسهل في التوضيح. لكن بالنسبة للمعصوم اللي هو صلاحية أبدا ما متوقفة، النبي والرسول صلاحيتهما أبدا ما متوقفة على رأي الأمة، مع ذلك رأي الأمة محترم من هالجهة. وربما ذكرت للأخوان أن المعجزة الجديدة في شخصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وقبله في شخصية الرسول، وبعده في شخصية الحسن والحسين، إلا الآن الغرب والشرق نخب العالم آخذ في الالتفات إلى هذه اللمحة في شخصية هؤلاء المعصومين الأربعة، سيما الرسول وأمير المؤمنين. أن النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده علي قدرة قبضهم للحكم سبحان الله في الابتداء وفي البقاء قبضهم للحكم القدرة. دعني أذكر لكم مطلب قبل أن أوضح هذا المطلب. في العلوم السياسية الأكاديمية وفي العلوم الاستراتيجية مصادر عديدة راجعوها المقررة للدراسة أو كمصادر مراجعة. إلى الآن البشرية لم تكتشف مصدر القوة. ما هو؟ المال، الأعوان، الأتباع، الفلان. كيف ما اكتشفت البشرية؟ اكتشفته؟ لا، يقولون بالدقة هذه أسباب للقوة، لكن بالدقة ما هو إلى الآن ما اكتشف. بدليل ماذا؟ بدليل أن أي حاكم أو حكومة لا تتمنى أن تسلب عنها القدرة والسلطة والسيطرة، لكن تلقائيا لها أجل السيطرة تروح من عنده. أين مفتاح وبوابة ونافذة القدرة بحيث تمسك بها لا تفلت منها؟ ما لا تعلم. هذه السلطة الجديدة، القدرة الجديدة، يتراءى لها أن أسباب السيطرة، أفرض هي الثورة الشعبية، هي الوعي العام، هي الرأي العام، هي أو شيء آخر، لكن بالدقة مو هاي الأسباب. بدليل أنه لو كانت هي نفس الأسباب لمسكت بها السلطة الجديدة ولما كان لها أجل. تشوف لها السلطة الجديدة أيضا تذهب مع السيطرة. إذا مفاتيح السيطرة، مفاتيح القدرة غير معلومة، غير معروفة. تنظيريا في مباحث العلوم السياسية والاستراتيجية إلى الآن غير معروف يا أخوان. بريطانيا كانت دولة عظمى، عندها مستعمرات في شرق الأرض وغربها، الحين شنو أصبحت؟ بالكاد حين جزيرتها، عندها نفوذ، عندها كذا، بس وين؟ تابعة لأمريكا أو شيء. نفس حين أمريكا في حالة أفول، ده النفوذ الواحد القطب الواحد كذا فلان. روسيا كان الاتحاد السوفيتي، الاتحاد السوفيتي غير روسيا، مد جزر. هذه مظاهر الآن في العصر الحديث واضحة. أسباب القدرة بالدقة إلى الآن ما مكتشف. نعم يذكر أبواب، أسباب، عوامل، لكن توازن، تناسب هذه الأسباب بالدقة لا غير معروف. ولذلك لا تعلم أي سلطة وأي حكومة متى أجلها. شلون لا تعلم نفسه في أي أرض تموت؟ لا تعلم أي حكومة في أي متى أجلها، ما تدري شنو أسباب السلطة والقدرة ما هو. حتى السلطة الجديدة التي ستأتي لا تعلم متى مثلا موسمها أو نجمها أو فلكها، ما تدري. لذلك هذا يقولون الباحثين في العلوم السياسية أو العلوم الاستراتيجية وعلم المجرة والعلوم الإنسانية أن أسباب السيطرة بدقة وبإمعان غير معلوم. لكن العجيب في الرسول وعلي والحسن والحسين، لا، المسك بأسباب القوة لديهم لا بالقوة لا حدوثا ولا ماذا ولا بقعا. ان تلاحظوا بيعة الاول تهديد كان فيها بني اسلم وحتى على كل الثاني كان يخبط بالسيف كل من لا يبايع، تهديد يعني قتل وردع. بني أسلم 1000 شخص مسلح دخلوا المدينة المنورة بسبب طبعا ماذا دخلوا الأنصار تزعزعوا تفككوا قوة ضاربة لرسول الله وهم الأنصار تصدعت، هي القوة الضاربة التي أنشأت الإسلام وحمت الإسلام هم الأنصار، قوة ضاربة للرسول ولبني هاشم بالصراحة. هذه القوة لما تفتتت تنازعت تفككت سهل ماذا؟ سهل مجيء القوى الأحزاب. حرب الأحزاب مو بعيدة قبل وفاة رسول الله بسنتين 3، يعني لا زالت منظومة القوى المناوئة موجودة وبين الليل وضحاها لا تذهب. فمجيء الأول بقوة وليس بمشورة، قوة، ومن ينفي هذا الشيء كل كلام. حدوثا وبقاء، حروب الردة هي عبارة عن هذا بعد، يعني تصفية المعارضين بالقوة، يعني هم المعارضين لم يبتدئوا بحرب، هو ابتدأ بحرب مسيلما الكذاب أو سجاع، هذه دليل ما يشكلون أي شيء، أصلا ما يشكل قوة عسكرية ولا وصموا بأنهم مرتدين. منعوا الزكاة، منعوا الزكاة، لا أنهم منعوا الزكاة، منعوا أن يسلموا الزكاة هذا الحاكم، ما يعترفون بحكم حاكميته. الثانية ما كذا مجيئة، الثالثة ما كذا، الوحيد الذي أتى بطوعية من عموم الأمة بعد مو فقط المدينة المنورة والمكة، من أهالي مصر وأهالي العراق وغيره وغيره وغيره، الوحيد هو علي بن أبي طالب. كما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مسكه بالقدرة والسيطرة أيضا ما كان بإلجاء وتعسف وإرهاب، بطوعية من الأنصار. هذا في الحدوث. في سيد الشهداء ما كذا، خوف بني أمية من اتباع أهل العراق حتى وأهل الشام لسيد الشهداء ما كان بإكراه وإرهاب وإلجاء من سيد الشهداء كما ذكرت لكم مرارا، سيد الشهداء في لقائه مع الحر أخرج له خرجينين، خرجين في النص موجود في مصادر تاريخية، خرجين مبايعة أهل العراق وخرجين مبايعة أهل الشام مو فقط أهل العراق لسيد الشهداء، النص التاريخي ده موجود. فإذا هذه الأرضية اللي اكتسبها سيد الشهداء أيضا، هذه الأرضية حتى خلافة الإمام الحسن لم تكن بإكراه، هم الصحابة كما شرحنا مرارا طبعانية تلقائيا بايعوا الإمام الحسن بعد استشهاد أمير المؤمنين، مع أنهم يعلمون أن الحسن ابن لأمير المؤمنين. فأنت تلاحظ هذا الأربع الأئمة رغم أنهم شرعيتهم تقلدهم منصبهم ليس مرهون وموقوف برأي الأمة، أنت كالكعبة إن أقبلت الأمة عليك فبادر في وصية النبي لأمير المؤمنين، رغم ذلك لكن مع ذلك لم يكونوا صلوات الله عليهم دعاة للحكم الإلهي بالإلجاء والقصر. لما؟ لأن الأصل الأولي أن نهج السماء في الدعوة إلى الله بالحكمة. والرواية دي دائما أكررها، رواية الإمام الصادق عليه السلام موجودة في أبواب الأمر المعروف والنهي عن المنكر الباب العاشر أو الخامس عشر. آخر رواية في الباب رواية عمارة الأحوص، يشرح الإمام الصادق أن إمامتنا دولتنا ولايتنا لا تنتشر بالسيف والدم والغدر والقتل ونكث العهد وكذا كذا كذا، إنما هذا نهج بني أمية وأمثال بني أمية من العباس والسقيفة وغيرها. أما نهجنا لا، بالحكمة والأخلاق والصدق والعلم والمجرة. الآن طبعا لذلك ذكرنا مرارا أن هناك علم من البشرية أن المعصومين يمسكون بالسيطرة من دون قوة، يعلمون أسباب السيطرة كيف يمتسئ. وليس هذا فقط في الأربعة النبي وعلي والحسن والحسين، في السجاد هكذا. لماذا أغتيل السجاد؟ لماذا اغتيل الباقر؟ لماذا اغتيل الصادق؟ لماذا اغتيل الكاظم؟ لماذا اغتيل الرضا الجواد الهادي الحسن العسكري؟ لماذا هو الآن في خفاء سرية الإمام الثاني عشر؟ لأن البشرية تعلم بأن هؤلاء يمسكون بأسباب السيطرة من دون قوة حدوثا وبقاء، ما يحتاجون إلى التعسف. شوف أنت علي بن أبي طالب مع المعارضة، خوارج غير طلحة والزبير، عائشة غير غير، ما استخدم يهم القوة علي بن أبي طالب يومين، هم استخدموا القوة دفاعا عن استخدامهم القوة، استخدم معهم القوة. وإلا فقط معارضة مدنية وسلمية ورأي مخالف، هذا لا يزعزع الحكم والسيطرة عند علي. لذلك الطرف الآخر هو ينشب حرب الجمل أو حرب صفين أو حرب النهروان، علي ما يحتاج إلى حرب لا حدوثا ولا بقاء. بل يقول علي أمير المؤمنين لهم، هم لهم مساجدنا مفتوحة، بيت المال لهم ولنا، وغير غير من امتيازات موجودة. انت شايف خليفة كذا حاكم على كل دولة الإسلام، يجي واحد معارض وهو قاعد في الصلاة إمام جماعة أمير المؤمنين يصلي علي بن أبي طالب، وذاك يقول له كذا كذا كذا، انت شفت واحد يجرأ يقول له أبي بكر أو عمر أو عثمان هذا الشيء؟ أوه لكان أبعد أو صفي. ما ينقل لنا التاريخ إن كان واحد يعارض أبو بكر أو عمر أو عثمان أو بني أمية أو بني عباس، يعارضهم جهارا ويكتل كتل وكذا، وما يسجنوه ولا يبعدوه ولا يطردوه أبدا إلا علي بن أبي طالب. وذكرت لكم هذا الكاتب المنظر الاستراتيجي اللي في الرياض أحمد جميعة في جريدة الرياض كتب هذا الشيء. المقصود أن الرسول وأمير المؤمنين والحسن والحسين وبقية حتى الأئمة عندهم علم بأسباب السيطرة من دون قوة وإلجاء حدوثا وبقاء، ما يحتاجون للقوة. وأحد أسباب السيطرة لديهم الدعوة إلى الله بالحكمة. يعني الطرف الآخر شيد عنده على مضاد أفكار مضادة، مدام هم عندهم نور الحكمة تنقشع كل تلبيسات الطرف الآخر تنقشع، ما يحتاجون القوة والإلجاء لا في حدوث القوة ولا في إبقائها. ف نلتفت إلى هذا المطلب، إن مشروعية تقلد الأنبياء والأوصياء سيما أهل البيت النبي وآله، تقلدهم للمنصب والحاكمية والخلافة ليس متوقف في مشروعيته أو في شيء على رأي الأمة ولا انتخاب الأمة ولا بيعة الأمة، وإنما ماذا؟ وإنما هم عليهم السلام ليسوا مأمورين في أن طريقة بناء الحكم والدولة الإلهية يبنوها بطوع من الناس لا بالجاه والقصر. طبعا بعد أن تقام هذه الدولة ويقام الأتباع تأتي قوة مناهضة وتجابه بالقوة هذا الكيان الجديد الفتيت، على بحث آخر من باب الدفاع. أما أصل المشروعية فليس متقوم بذلك، أصل المشروعية ليس متقوم بذلك، وإنما الرأي العام أو المقبولية كما نقول هي شرط في الوجوب الملقى والمسؤولية الملقى على المعصوم. وهذا الرأي العام ليس بلغ ما بلغ بمقدار هو يقوى به، تحصل لديه القوة ليقوم بعباء المسؤولية، من ثم بهالمقدار والتتمة فيما بعد نخلص لهذه النتيجة، أن نصرة المعصوم ليست متوقفة على بيعة الأمة أو انتخاب الأمة، أو أنه إذا أخذ مني بيعة يجب علي مناصرة المعصوم، لا، مناصرة المعصوم مطلقة في مشروع، غاية الآن خطوات مشروعة هو يبدأها يعلقها على أمور، ذاك أمر آخر. إجمالا هذا هو الجواب، وفي تفاصيل أخرى تأتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأكرم المكرمين محمد وعلى آله كرام الأصفياء. كنا في الآيات المتعرضة لاستخلاف خليفة الله، وفي سورة البقرة، وعطفا عليها ما ورد في سورة الأعراف. نعم، عطفا عليها ما ورد في سورة الأعراف وصلنا إلى هذه الآية الكريمة. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قاسمهما يعني قسم إبليس بالله، وهذا يدل على أن الشياطين وإبليس والمردة يخادعون بني آدم عن طريق نفس الطقوس الطقوس الدينية والمقدسات. وفي وصية أمير المؤمنين عليه السلام لكميل ابن زياد النخعي الوصية الطويلة، في وصيتين كانما قصيرة وطويلة. الطويلة يبين أمير المؤمنين عليه السلام أساليب الأبالسة بشكل عجيب، أنه قد يعني يعينون شخص عابد على العبادة الثقيلة جدا، إلى أن يستمكنوا من من ماذا؟ إلى أن يستمكنوا من إلى أن يستمكنوا من ثقة بهم، ثم يدعوه إلى ولاية أئمة الباطل وإلى المزالق والمهاوي العظيمة. أي طبعا قد يتساءل الإنسان يعني كيف هم غير مرئيين وكيف يدعون الإنسان وكيف بالتالي يرتبط الإنسان بهم بأن يكون معهم على ثقة ووثاق. المقصود أنهم يكونون غير مرئيين، نعم غير مرئيين، ولكن نمط ارتباطهم غير المرئي بالإنسان عبر نافذة في ذات في روح الإنسان في نفس الإنسان، نافذة غير مرئية. فإذا تلقى طبيعة النفس الإنسانية والروح الإنسانية إذا تلقت من هذه النافذة إعازات، وترى إعازات فيها رشد، فالإنسان في اللاشعور، قل في العقل الباطن، قل ما شئت فعبر، طبيعة نفس الإنسان وروح الإنسان حينئذ تسكن تركن إلى هذه الإعازات، تراها راشدة. الآن الإعازات في نفس الإنسان كم نافذة لها، كم باب لها، كم زاوية لها، أمر هذا يحتاج إلى تنظيرا نظريا، يحتاج إلى صبر طويل، ميدانيا يتحسس الإنسان يحتاج إلى صبر طويل، إلى رياضة روحية طويلة. لكن تلقائيا هذا الديدن موجود في روح الإنسان ونفس الإنسان. أنت لاحظ مثلا عقلك عنده إعازة الإنسان لروح الإنسان أم لا؟ عقل الإنسان مرئي للإنسان غير مرئي؟ شهوة الإنسان عنده إعازة الإنسان، غضب الإنسان قوى الغضبية عندها إعازات، المخيلة لها إعازات. مر بنا في البحث السابق الإعاز طروح حالة جديدة في الإنسان، حالة جديدة، خاطرة جديدة، ميل جديد. فهذا الأمر الجديد، الحال الجديد، الحدث الجديد الموجود في الإنسان هذا من أين مصدره؟ كيف الإنسان يتعرف هذا الأمر؟ طبعا يحتاج إلى ميراث، يحتاج إلى استكشاف، شيء طبيعي. لكن في أنه غير موجود، لا موجود، مو خيال، حقيقة. إجمالا مثلا إذا لم نكن مكتشفين له تفصيلا، إجمالا طبيعة الإنسان إذا أتاه إعاز من النفس في بعض الأحيان في الروايات من اليمين أو من الشمال، مقصود يمين وشمال جغرافي مو بالضرورة، يعني علو جانب وجودي وجانب سفل وجودي قد يكون. فإذا أتى الإنسان واعتاد على إعاز معين، أصيب باسم الدين وأنه وازع ديني، نفس هذا الإيعاز يملي عليه مرة أخرى. ماذا في نهاية المطاف؟ يملي عليه أمر باطل، حيث أن النفس الإنسانية تعودت على هذا الإيعاز تستجيب إليه، مع أن هذا الإيعاز يكون شيطاني. إذا الإيعازات الشيطانية كأوامر حديث نفس في النفس الإنسانية أو الروح الإنسانية ليس من الضرورة أن تكون معلنة كاشفة الغطاء عن نفسها والقناع عن نفسها بأنها دعوة شيطانية. عادة النفس الإنسانية بتستجيب دائما. يعني الشيطان يأتي لبني آدم تحت عنوان ودرايع مبررة صحيحة صورة مبدئيا، حتى لمن توغل في الغي والعتو. الشيطان أيضا يأتيه، لا يأتيه في استمرار وإدامة الغي والزلال، لا يأتيه بعناوين مفضوحة السوء. لما؟ لأن الفطرة والجبلة الإنسانية مفطورة على النفرة من السوء، فدوما يأتيهم بعنوان مقنع مغطي دائما كي يلقى من الإنسان استجابة. هنا إذن تكمن في مجابهة بني آدم لإعازات الشياطين، أن هذا العنوان هل هو مبرر في مجموع خضم موازنات المحاسبة العقلية والشرعية؟ هذا العنوان مبرر وذريعة أو لا؟ وإلا أبدا لا يتوقع الإنسان. افترض إنسان والعياذ بالله بإعاز من الشيطان أدمن على رذيلة معينة، حتى في استمراره على هذه الرذيلة إعاز الشيطان له ليس بعنوان رذيلة، عنوان أنت الآن مضطر، وليش تربك نفسك وتفوت النظم والنظام العام لبقية شؤون حياتك اللازمة الصالحة لأجل ماذا؟ جانب غير صالح لا أقل. هذا الغير الصالح ابقى عليه، هذا الرذيل، لأن لا يخترب عندك الوضع العام. يعني حتى لاحظوا، حتى فيما هو رذيلي بين يأتيه الشيطان بعنوان وذرايع معينة، أي نعم، يلبس عليه حقيقة الرذيلة، أن الاستمرار فيها من باب الاضطرار ملجأ. أنت ما عندك قدرة، إذا ما عندك قدرة بعد ما ساقط عنك القبيل هو من الباب فعل لا تفعل. إذن أبدا لا نتوقع الشيطان يأتينا بعنوان شاهر ظاهر في غرضه السيء والسوء أبدا. حتى النفس نفس الكلام. إذن أنت أيها الإنسان في محاربتك للنفس والشيطان لا تتوقع أن الطرف الآخر غي بين أبدا، باطل بين، هذا ارفع اليد عنه، لن تجد هكذا. دائما في البين منطق جدلي مبرر. فلا تظنن نفسك أيها الإنسان أنك تحت الاستجابة لكل عنوان وداعي ومنطق سليم أنت على السلامة أبدا. يعني وإن كان واقع الأمر ليس كذلك، واقع الأمر مسير السلامة غير مسير الهاوية، إلا أن نفس الإنسان أو الشيطان عندما يسولان للإنسان لا يسولان له بغطاء بين السوء، دوما بغطاء صالح، بل لعل هذا الغطاء صالح ليس غطاء، واقع صالح، لكن الواقع صالح لا يؤدي إلى صلاح، ليس كل واقع صالح يؤدي إلى صلاح، قد واقع صالح أقل في الأهمية دون في الأهمية تقدمه على ما هو أهم في الأولوية والأهمية يؤدي بك إلى فساد. إذن فالمعركة والموازنة والملحمة في مسيرة الهداية ليست بين غي بين وباطل بين وحق بين، المصارعة والملاحمة دوما بعناوين صلاح بين طرفين. ربما لا حتى هذه العناوين الصلاح كما مر بنا ربما لها واقع بعد، يأتيك الشيطان أو الإنسان بعنوان صالح وله واقعية، لكن له واقعية محدودة ليست لا محدودة، هما يغويانك بأنه لا صلاح لا محدود، أو يتعقبه سلسلة إصلاحات وصلاحات أخرى. فإذا يقظة الإنسان هكذا، يقظة الإنسان في الاعتصام من طريق الشيطان هو في بصيرة موازنات الصلاح، أبدا لا يتوقع الإنسان بكل سهولة وبكل سهولة وبكل على حال عفويا يجد يميز بين طريق الرشد من الغي. صحيح القرآن الكريم يقول قد تبين الرشد من الغي، هذا صحيح، لكن التباسات الشيطان لا يكون في تبيان. ذاك تعرف افتتنا يعني تلبيس يكون في البين، وهذا ليس شأن الشيطان فقط، حتى شأن النفس الإنسانية الأمارة بالسوء. فطوعت له نفسه قتل أخيه، طوعت كيف طوعت؟ هو التسويل، سولت أو طوعت، أي في سولتا بعد ولا مجرى، أي فأي ما كان. فإذا الإنسان المهم واليقظة في الإنسان الفكرية والعقلية والنفسية وفي الضمير والوجدان، اليقظة في أن يميز بين مجموعات الصلاح والإصلاح، يميز بينها ما هو صلاح صوري ما هو صلاح حقيقي، أو ما هو مو صلاح صوري، كليهما حقيقيين، ما هو قصير المدى ما هو بعيد المدى، أو ما هو صلاح منفرد بين صلاح مجموعي. هذا أمر ضروري الالتفات إليه. وقاسمهما، يستخدم لاحد المقدسات الدينية سيما مع المؤمنين والمسلمين والصالحين الشيطان يأتيهم بهم من نافذة الطقوس الدينية، طقوس المقدمة المقدسات. لذلك في محاججة النبي موسى على نبينا وآله عليه السلام مع آدم على نبينا وآله عليه السلام، قال له لما صدقت الشيطان واتبعت كذا فبليس، قال لم أحد من قبل من يقسم بالله كذبا. طبعا هذا لا تدل أعوذ بالله على كما قد يتوهم على سذاجة آدم وبساطة آدم، لا مو من هذا الباب، وإنما أولا ترك أولى هو شيء إلزامي، ثم هذا ترك الأولى أولوية التي أولاها آدم له بنحو ليس عازم، رخى الموازنة. إن شايف الأشياء الهامشية افترض من باب المثال، أنت ما توليها كثير حسم وعزم من هذا الباب. أي فالمقصود، لكن هي بالتالي كفكرة أو كعبرة وكحدث، وقاسمهما أني لكما من الناصحين، فدلاهما بغرور. غرور معناته ماذا؟ يعني في العلن شيء وفي الواقع شيء آخر. هو دوما دؤب الشيطان هكذا. فلما ذاق، إذن هذا منهج الشيطان، أبدا لا يتوهم إنسان أن منهج الشيطان أن يكشف عن قناع الحقيقي أبدا، ولا النفس الأمر بالسوء. أيها الإنسان، حتى القوة الغضبية في الإنسان ما تعلن لك أنها تحت شعار الإفساد، كل شعار الإصلاح. قوة الشهوية هم شعار الإصلاح. أي شيء قوة الشر في الإنسان دائما تحت شعار الإصلاح. شبيه الآن افرض البشر مع بشر آخر، لما يجي لابد يطرح له عناوين أخرى. إذا الكلام، كل الكلام في الإنسان أن يكون يقظ، نبه، نبه في كيفية الموازنة. فدلاهما بغرور، دلاهما يعني مثل أمالهما، فدلاهما بغرور أو دفعهما أو قادهما. المفسرون فسروا أو شرحوا كلمة دلاهما بهذه العناوين، فدلاهما بغرور. ولعل الدلالة سميت دلالة لأن ليس فقط فيها انكشاف، فيها ميل. الدلالة، فدلاهما بغرور. فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. هنا فلما ذاقا بدت، فلما ذاقت بدت معادلة كلية عامة دالة على أن الخروج من ولاية الله أو ولاية الرسول أو ولاية ولي الله هذه تسبب عوار الإنسان، تسبب بروز وبدو عوار الإنسان. سبب شيء بشيء، من لم يحب علي أصيب بكذا، موجود في الرواية، من أبغض علي كذا كذا، سامين الروايات ما يحتاج أذكرها كامل. هي في نفس المنطق أن الخروج عن ولاية ولي الله يسبب. ألاحظوا بدت لهما عورتهما، التعبير في الآية الكريمة، بدت لهما سوآتهما. السوأتين مظهر للشهوة الجنسية والشهوة ماذا؟ الشهوة البهيمية. السوأتين الفرجين مظهر للشهوة البهيمية والشهوة الجنسية والشهوة عموما. لاحظ الخروج من ولاية ولي الله تقوى فيه الشهوة والعورة، معادلة دائمة. بقدر ما الإنسان يتصاعد في ولاية الله ولاية الرسول ولاية الأئمة تخمد، مو تخمد بمعنى تموت، يعني تسلم تنطوع الشهوة، سواء شهوة البهيمية أو الشهوة الجنسية أو الشهوات الأخرى. دي معادلة دائمة دائمة تتم إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.